ترى اللي من الله كله خير وأي شي كاتبه بيصير ترى اللي من الله كله خير وأي شي كاتبه بيصير ترى حتى المرض نعمة ورحمة وللذنوب تكفي
ترى اللي من الله كله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في سلسلة دروس عنوانها أبواب الفرج. وسبب هذه الدروس أننا نوقن بأن صاحب الفرج فيما نزل من شدة بنا إنما هو الله عز وجل، لكن رب العالمين جل جلاله جعل لكل أمر سببا، والأدب من العبد أن يلزم ويلتزم الأسباب التي جعلها الله تعالى في هذه الأرض ويعلق قلبه بحضرة الله عز وجل. فرب العالمين جعل أسبابا وأبوابا للفرج، فنحن في هذه الدروس في هذه السلسلة نتناول أبواب الفرج. أحسننا من يتمسك بالأبواب كلها، فإن لم تستطع الأبواب كلها فتمسك بما استطعت منها، فإن لم تستطع فلا يفوتنك على أقل تقدير ولو باب واحد من أبواب الفرج تلزمه أنت وألزمه أنا ويلزمه الثالث وتلزمه الرابعة والخامسة. فإذا رآنا الله عز وجل متمسكين بأبواب الفرج، قارعين لأسباب الفرج، أدركنا فرج الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يعجل لنا بالفرج وأن يجعله محفوفا بألطافه. كنا نتكلم في الدرس الماضي عن باب من أبواب الفرج وهو الضيافة. قال الله تعالى في قرآنه الكريم: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ كان سيدنا إبراهيم عليه السلام يكنى أبا الضيفان، وهذه الأزمة التي نزلت بنا ألجأت أقواما منا في أن ينزلوا ضيوفا على أقوام آخرين، كما ألجأت حادثة الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، ألجأت أقواما من المهاجرين أن يكونوا ضيوفا على إخوانهم من الأنصار. وقد باه الله تعالى في القرآن الكريم بالأنصار وبالمهاجرين في تآلفهم وتعاطفهم وتكاتفهم. والضيافة أيها الإخوة جاءت فيها أحاديث كثيرة كما سبق في الدرس الماضي، أشهرها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الضيف يأتي برزقه ويرتحل بذنوب القوم، يمحص عنهم ذنوبهم. غير أنني في مجلس اليوم، ولعلنا نحتاج إلى مجلس آخر، أحب أن أحدثكم عن واجبات للضيف وواجبات للمضيف، ذلك لأن يعني الأمر الواقع ألجأنا إلى أن نكون مع بعضنا البعض في بيوت مشتركة، إما أن تنزل علي ضيفا أو أن أنزل عليك ضيفا، وربما كان هناك أناس مع بعضهم البعض اجتمعوا في مكان عام وجلسوا مع بعضهم البعض رجالا ونساء وأطفالا، الأزمة ألجأت إلى هذا الأمر. الإسلام أيها الإخوة وضع واجبات للضيف وواجبات للمضيف، وحد حدودا للضيف وحد حدودا للمضيف. وكمال سلامتنا ونجاتنا بأن نلتزم بأوامر الله عز وجل في أزماتنا كما نلتزم بأوامر الله عز وجل في راحاتنا وفي سعتنا وفي سرورنا وفي هنائنا. الآن هذه الواجبات قسمتها إلى ثلاثة أقسام. هناك واجبات مطلوبة من الاثنين، من الضيف ومن المضيف، هذه واحدة. وهناك واجبات مطلوبة من الضيف الذي ينزل ضيفا على غيره، وهناك واجبات مطلوبة من المضيف، وهي بين واجبات وبين آداب. وسأبدأ في درس اليوم بواجبات الضيف والمضيف. مطلوب من كل من نزل ضيفا على غيره، ومطلوب من كل من نزل عليه الناس ضيفا ضيوفا في هذه الأزمة، هناك واجبات. وإذا قلنا واجبات معناها أن فاعلها يثاب وأن تاركها يعاقب. وهذه الواجبات مطلوبة من الرجال نعم، لكنها مطلوبة من النساء أيضا. مطلوبة من الكبار نعم، لكنها مطلوبة من الشباب أيضا. مطلوبة من الذكور نعم، لكنها مطلوبة من الإناث أيضا. الواجبات المشتركة بين الضيف والمضيف، حتى نكون بضيافتنا ناظرين أوامر الله عز وجل قارعين أبواب الفرج، هي غض البصر واجتناب الخلوة بغير المحارم والاستئذان وتجنب الاختلاط بين الرجال والنساء لغير حاجة أو ضرورة، والالتزام باللباس الشرعي الساتر وترك التبرج. سأقف في درس اليوم عند كل واحدة من هذه التي ذكرت. واجبات الضيف والمضيف في هذه الأزمة خاصة، وفي كل ضيف ينزل على مضيف عامة. واجبات الضيف والمضيف، وإذا قلنا بأنه واجب معناها أن فاعله يثاب وأن تاركه يعاقب. واجبات الضيف والمضيف مع بعضهما البعض: غض البصر واجتناب الخلوة بغير المحارم والاستئذان عند التنقل بين الغرف والأماكن وتجنب الاختلاط بين النساء والرجال لغير حاجة أو ضرورة، والالتزام باللباس الشرعي الساتر وترك التبرج. ثم إن شاء الله إذا أنهينا الكلام عن هذه المفردات في هذا الدرس، انتقلنا في الدرس القادم إلى واجبات خاصة بالضيف وواجبات خاصة بالمضيف. لكن هذا الذي تسمعون في درس اليوم إنما هو مشترك بين كل ضيف وبين كل مضيف. أما غض البصر فأول آداب الضيف وأول آداب المضيف أن يغض بصره عن حرمات الطرف الآخر. الضيف يغض بصره عن حرمات مضيفه، والمضيف يغض بصره عن حرمات ضيفه، خوفا من الله تعالى أولا، وإكراما لمن أمنه على حرماته. يعني عندما ينزل ضيف على مضيف فصاحب الدار أمنك على حرماته وفتح لك أبوابه وأنزلك في محلته الخاصة، فأول إكرام له وأول ما ينبغي عليك شهامة وإكراما ورجولة واحتراما، وأول ما ينبغي عليك دينا، أن تغض بصرك عن حرماته. خاصة وأنه مع وجود الضيوف المشتركين مع بعضهم البعض ربما ظهرت حرمات، ربما كشفت أستار، ربما بدت نساء، ربما ظهرت شيء من الرجال. فمطلوب من الطرف الآخر، من كل واحد ينزل ضيفا أو مضيفا على الآخر، أن يغض بصره. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. أيها الإخوة، أنا اطلعت على مجموعة من قوانين الدنيا في بلاد عربية وفي بلاد إسلامية وفي بلاد غربية وفي بلاد غير إسلامية. اطلعت على بعض قوانين دول لا دينية، واطلعت على قوانين دول تؤمن ببعض الأديان السماوية. ما وجدت قانونا في الدنيا يضبط أحكاما للنظر إلا قانون الإسلام. بالإمكان أن أضبط سيارتك أن تمشي في الشارع المخصص لها، وأن أمنعها أن تمشي في شوارع ليست مخصصة لها. بإمكانك أن تضبط محلا تجاريا أن يفتح في ساعة معينة وأن يغلق في ساعة معينة. بإمكانك أن تضبط أو أن تصدر قانونا من أجل إلحاق أبناء بالتعليم الإلزامي وعدم تسرب مدرسي. بإمكانك أن تصدر قانونا للعمل. بإمكانك أن تصدر قانونا للتعليم العالي. بإمكانك أن تصدر قانونا للتأمينات المعاشية وتعويضات نهايات الخدمة. لكن قل لي بربك، أي قانون في الأرض يستطيع أن يضبط عيني الإنسان؟ لا يوجد قانون أرضي يجرم أو يعاقب أو يحاسب أو يكافئ على نظرة العين. وحده قانون رب العالمين جل جلاله، وحده القرآن الكريم وضع في قلب كل مؤمن فينا وفي قلب كل مؤمنة فينا، وضع حارسا على عينيه، بحيث يحاسب المرء نفسه إذا أطلق بصره فيما حرم الله تعالى. وإنما الذي يمنعني أن أطلق بصري إلى المحرمات أني أذكر نداء الله تعالى لي: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أرسل الله تعالى لي رسالة مع أفضل ملائكته سيدنا جبريل، عن طريق أفضل مخلوقاته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لي وأنا من المؤمنين، ويقول لك وأنت من المؤمنين، ويقول لك وأنت من المؤمنات: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. أيها الإخوة، هناك دراسة أجريت في بلد ملحد. هذه الدراسة أشارت إلى أن أكثر من نصف واقعات الزنا كان سببها إطلاق النظر إلى المحرمات. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. فكم من نظرة فعلت في قلب ناظرها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. وليس لأحد فينا أن يتهاون إذا كان ضيفا على الآخرين أو إذا كان مضيفا للآخرين بإطلاق بصره. وإن الله عز وجل سائل كلا منا عما ينظر إليه. ذكروا في بعض كتب التربية قصة لعلها تصح أو لا تصح، لكن مغزاها قائم. أن رجلا من الصالحين كان يمشي في الطريق فأطلق بصره إلى المحرمات. هو صالح لكن مشى في الطريق، نظر إلى المحرمات، نفسه سولت، شيطانه وسوس، أبقى نظره مطلقا باتجاه المحرمات. نظرة قال: فما وجد نفسه إلا وقد اصطدم بجدار وجاءت الصدمة في وجهه، وسمع كأن هاتفا يهتف به: نظرة بلطمة. طلع التطليعة، أكلت خطة. الصالحون يحاسبون. هلأ إذا واحد ثوبه أبيض وقفت عليه ذبابة سوداء تظهر، أما إذا كان واحد ثوبه كله أسود بأسود ووقفت نقطة سوداء إضافية أو عشر نقاط ما في مشكلة. فأنت إذا كنت من الصالحين كان ثوبك أبيض، من الممكن أن تحاسب مباشرة. واحمد الله عز وجل أن حسبت في الدنيا قبل أن تحاسب في الآخرة. لعل القصة تربوية لكنها تقع. المهم يا أيها الإخوة، من واجب كل ضيف نزل على الناس وألقى بأثقاله على الناس ألا يلقي بأوزاره عليهم. وإن الله عز وجل سائل هذا الضيف هل حفظ بصره أم لم يحفظ. وهذا الكلام صحيح خاص بالرجال، لكنه أيضا خاص بالنساء. قال الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فليس لك يا أيتها المرأة وقد نزلت مع زوجك وأولادك ضيفة وضيوفا على أسرة أخرى، أن تطلقي بصرك إلى زوج رحم من أرحامك أو إلى صاحب هذا الدار بحجة أنه مثل أخي أو مثل أبي أو مثل ابني. لا، ليس صحيح. الرجل ليس أخاك وليس أباك وليس ابنك، وإنما هو رجل غريب عنك، ولا يحل لك إطلاق البصر. وكم من مشكلة أيها الإخوة تسمعون أو سمعتم أو مرت كان سببها، بداية سببها إنما هو إطلاق البصر فيما حرم الله عز وجل. الآن يعين على غض البصر بالنسبة للضيف والمضيف اجتناب الاختلاط بين الرجال والنساء ما أمكن. يعني نحن ما استطعنا، إذا اضطررنا أن نكون ضيوفا عند بعضنا البعض فليكن الرجال يا أخي في معزل والنساء في معزل. وليس صحيحا أبدا أن يختلط رجال ونساء مع بعضهم البعض في مكان واحد تعلو أصواتهم وضحكاتهم ومزاحهم حينا، ويشكو بعضهم إلى بعض حينا آخر، ويبقى الرجال مع النساء بشكل دائم. غير صحيح. مهما استطعنا أن نكون في معزل الرجال لوحد والنساء لوحد. النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان جالسا مع ثنتين من زوجاته الكريمات، فاستأذن بالدخول عليه عبد الله بن أم مكتوم. عبد الله بن أم مكتوم صحابي كبير أعمى لا يبصر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجتيه الكريمتين احتجبا منه، روحوا اطلعوا إلى الغرفة الثانية، الرجل يريد أن يدخل بدي أتحدث معه، ادخلوا إلى الغرفة الثانية. قالتا يا رسول الله أوليس أعمى لا يرانا؟ الرجل لا يرانا. قال أفعم يا واني أنتما؟ طيب هو أعمى لا يرى بس أنتما الحياة تريان. مهما استطعنا أيها الإخوة أن نجتنب هذا الاختلاط فهذا أسلم للقلب، وهذا أهدأ للبال، وهذا أريح للإيمان، وهذا واجب على كل ضيف وعلى كل مضيف مهما استطعنا. أحيانا يكون الأمر غير ممكن، نكون الدار كلها مؤلفة من غرفة واحدة مثلا، أو يكون الأمر عسير جدا، لكن المبدأ العام أننا تجلس النساء مع بعضهن البعض، لهن شؤونهن ولهن قضاياهن ولهن حديثهن ولهن كلامهن مع بعضهن البعض، ونحن الرجال لنا حديثنا ولنا قضايانا ولنا شؤوننا. ولا يأتي الشيطان ليسول لواحد منا بأن أن امرأة أخيك مثل أختك، لا غير صحيح. أن امرأة أخيك مثل ابنتك، لا غير صحيح. أن امرأة أخيك مثل أمك، أبدا غير صحيح. هذه امرأة غريبة، هذه المرأة التي نزلت مع زوجها ضيفا ضيوفا علينا هم غرباء، لذلك فلتبقى النساء مع النساء وليبقى الرجال مع الرجال. يعين الضيف والمضيف على غض البصر اجتناب الاختلاط بين الرجال والنساء ما أمكن، ويعينهم أيضا طلب الاستئذان قبل الدخول والتنقل بين غرفة وأخرى. يعني صحيح أن صاحب الدار أنزلك ضيفا في داره، بس هذا لا يمنعك أن تطلب إذنا إذا أردت دخولا أو خروجا، أن تقرع الباب، أن ترفع صوتك بالتنحنح، أن تقول يا الله، أن تعلم من حولك بأنك تريد خروجا أو تريد دخولا. هذا يحميك ويحمي الآخرين من وقوع النظر إلى المحرمات. ولو كنت في بيت أقرب الناس إليك. بل عجبوا أيها الإخوة أن واحدا من الصحابة وكان وحيد أمه قال يا رسول الله أنا وأمي نجلس في البيت لوحدنا، أفأستأذن عليها؟ بس أنا وأمي قاعدين بالبيت، لازم أنا كل ما بدي فوت وأطلع لازم أقرع الباب على أمي، لازم رن الجرس حتى أعلم أمي، لازم خبر أمي بأنني دخلت. قال نعم استأذن على أمك. قال استأذن. قال يا رسول الله أمي هذه. قال أتحب أن تراها عريانة؟ استأذن عليها. هذا أدب، أدب الاستئذان والتنقل بين الغرف. فإذا كنت ضيفا على الآخرين واجب عليك أن تستأذن حتى لا تكشف أستار العباد، وإذا كنت مضيفا واجب عليك أيضا أن تستأذن حتى لا يقع منك مكروه لمن نزل عليك ضيفا. يعين الضيف والمضيف على غض البصر ترك الاجتناب أو اجتناب الاختلاط بين الرجال والنساء ما أمكن من جهة، وطلب الاستئذان كلما تنقل من غرفة إلى أخرى، والتزام الجميع باللباس الشرعي الساتر. وهذا أمر مهم أيها الإخوة، ولعل أهل الأرياف تدربوا على شيء جميل جدا ربما أهل المدينة ما تدربوا عليه. أهل المدينة بحكم استقلال كل منهم في دار خاصة، في بيت خاصة، اعتادوا الرجل أو اعتادت المرأة أن يعني تكون في ثيابها المريحة في بيتها لأن بيتها خاصة. لكن أهل الأرياف يكثروا أو تكثر منهم، بعيدا عن الأزمة، تكثر زياراتهم لبعضهم البعض ودخولهم على بعضهم البعض، فترى المرأة منهم طيلة نهارها أو معظم نهارها في لباس محتشم، لأنها تتوقع في أي لحظة أن يدخل داخل يريد أن يحدث زوجها من قريب أو من غريب. الآن نحن ما دمنا في أزمة، وما دامت الأسر خاصة التي تستقبل ضيوفا عندها أو تنزل ضيفة على أسرة أخرى، مطلوب إليك وقد حدث ما حدث أن تبقى المرأة ما استطاعت في لباس محتشم ساتر، ولا تظنن نفسها بأنها جالسة في بيتها الخاص وفي حالة يعني من الراحة والسكينة والطمأنينة بحيث أن تلقي عنها ثيابها بشكل غير لائق. يعينك ويعينك على غض البصر أن نبقى في لباس ساتر شرعي، الرجال والنساء. نفس الشيء بالنسبة للرجال، ما دمنا يا أخي الأمر فيه أزمة وفيه شدة وفيه كرب، أنت لست في غرفتك الخاصة ولست جالسا وحدك، بل حتى لو كنت جالسا وحدك، النبي صلى الله عليه وسلم سأله أحد الصحابة قال يا رسول الله عوراتنا ما نذر منها وما ندى، قال إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل. قال يا رسول الله الرجال نكون مع بعضنا البعض، قال إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل. حتى رجال مع بعضنا البعض، لا يجوز رجل مع رجل يعني أن يظهر يبدو شيء من عورتي من السرة إلى الركبة. وبعيدا عن مسألة السرة إلى الركبة، إذا كنا في محفل الناس غير لائق يعني أن يظهر الرجل صدره أو ذراعه أو ويمشي، ما نحن مجتمعين مع بعضنا البعض، يعني أدب الجلوس أمام الآخرين. قال يا رسول الله أحدنا يكون وحده، قال فالله أحق أن يستحيا منه، حتى لو كنت وحدك، قال استحي من الله عز وجل. طيب إذا كنت وحدك تستحي من الله، طيب إذا كنا هكذا في مجتمع الآن وكثرت الضيافات وجلس الرجال مع الرجال وجلست النساء مع النساء، وربما دخلت النساء مع الرجال حينا أو الرجال مع النساء حينا، فمطلوب من الرجل أن يتأدب بلباسه، ومطلوب من المرأة أن تتأدب بلباسها ما دمنا في أزمة وفي حالة ليست اعتيادية. أول ما هو مطلوب واجب على الضيف والمضيف في الأزمة حتى نبقى نحن قارعين لباب الله تعالى في الفرج، غض البصر. المطلوب الثاني الاستئذان. قال روى الطبري وغيره في سبب نزول قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. قال نزلت عن عدي بن ثابت رضي الله عنه أن امرأة من الأنصار قالت يا رسول الله إني أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها أحد، لا والد ولا ولد، فيأتي الأب فيدخل علي، وإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي وأنا على تلك الحال، فكيف أصنع؟ فنزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. وبالمناسبة أيها الإخوة، الفقهاء بحثوا مسألة حتى في الاستئذان، قالوا من استأذن في الدخول إلى دار ماذا يقول؟ وأين يقف؟ وكم مرة يطلب الإذن؟ يعني أنت الآن تريد أن تدخل إلى غرفة جديدة داخل البيت داخل الدار، أو تريد أن تدخل دارا من أصلها، أول شيء مطلوب منك أن تقرع الباب مرة وتنتظر، قالوا بمقدار الركعتين، فإن لم يفتح تقرع مرة ثانية تنتظر مقدار ركعتين، فإن لم يفتح قرعت ثالثة تنتظر بمقدار ركعتين، إذا ما أحد فتح إذن ارجع. مرات في ناس هيك بيضلوا بعرفك انك جوا. افتح افتح
لك يا اخي، معناته في شيء خاص لا يريد ان يدخلك ولا يريد ان يكلمك، ارجع. هذا من جهه. من جهه ثانيه الله عز وجل قال وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا. يعني مرات انت تستاذن بالدخول يقال لك والله نعتذر سمحت مره ثانيه. لا اخي بدي فوت. شو بدك تفوت؟ انا عم اقول لك ارجع يا اخي، معناته في شيء خاص داخل هذا البيت او داخل هذه الدار. الامر الثالث، قالوا من استأذن يقف، لا يقف قبالة الباب، يقف عن يمينه أو عن يساره ويبتعد عن الباب، ولك أن تعطي ظهرك للباب. إذا قرعت الباب لا تقف قبالة الباب، لحد يقرع الباب يحط إيده على عين الساحرة. يا أخي نحن نريد أن نعرف من هذا الذي يقرع الباب. بعدين إذا لا تقف قبالة الباب، ابتعد يمينا أو يسارا. ربما فتح طفل صغير الباب وكانت النساء داخل الغرف، يعني سقط نظرك على ما لا يرضي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، لذلك روح لليمين روح لليسار أعطيني ظهرك. لا، الأمر الثالث، إذا استأذنت وقيل لك من، فلا تقل أنا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قرع الباب، قال من؟ قال أنا. قال أنا أنا شو أنا؟ مين أنت؟ مين حضرتك؟ لا تقول لحد يقول أنا. مين أنا؟ قول أنا، قول محمد، قول سعيد، قول خالد، قولي اسمك، قولي اسمك، بس ما تقولي أنا. أنا ما بفيد هذا في معرفة من أنت. وقالوا الأصل في الاستئذان أن يكون باللفظ، وأصله أصلاً أن تقول السلام عليكم أدخل، ويصح بأي قول أو فعل يشعر طلب الإذن كالتنحنح أو النداء يا الله أو قرع الباب وانتظار الإذن بالدخول. عن هزيل بن شرحبيل رضي الله عنه قال جاء رجل فوقف على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن مستقبل الباب، هذا الرجل وقف في كش الباب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عنك، فإنما الاستئذان من النظر، يعني بعد هيك عن طرف الباب. وآخر ما هو مطلوب أيها الإخوة من الضيف والمضيف، من واجبات الضيف والمضيف، اجتناب الخلوة. لا يصح لرجل أن يخلو بمرأة أجنبية، والمرأة الأجنبية كل امرأة يحل لك أن تتزوجها تسمى أجنبية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لذلك يحرم أن يبقى رجل مع امرأة وهما غريبان عن بعضهما البعض في بيت واحد. إذا احتاج الرجال أن يخرجوا إلى أعمالهم وكنت أنت بدون عمل، اخرج صباحا من البيت، أبقي النساء داخل البيت. إذا وجدت بأن هذا الرجل لا يخرج، أنت اتركي البيت واخرجي مع زوجك، اذهبي إلى المسجد، اذهبي إلى المكتبة، اذهبي إلى مركز عام، المهم لا تبقي داخل البيت وحدك رجلا مع امرأة. وهذا واجب على كل ضيف وواجب على كل مضيف. ولا يمنع يا أيها الإخوة إذا وجدنا ضيفا لا يتأدب بآداب الشرع نقول له إذا سمحت نحن في الصباح الكل يخرج من البيت وأنت منا. يزعل، معليش يزعل وبينهز، ولا إذا قال إيه معد هيك هلا لأنه احتجناكم، طبعا هذا الشرع سواء احتجت أو لم تحتج، هذا الشرع. نحن نخرج صباحا الرجال ونرجع مع بعضنا البعض، قبل أن تعود إلى البيت تمر علي إلى المحل برجع أنا وياك إلى البيت. أما خلوة النساء بالرجال يعني زعمي أن هناك أزمة، فهذا يزيد الأزمة أزمة ويزيد الشدة شدة. اتفق الفقهاء على أن الخلوة بالأجنبية محرمة، وقالوا لا يخلون رجل بامرأة ليست منه بمحرم ولا زوجة، يعني مع زوجتك بصير مع محارمك بصير، أما أجنبية لا يجوز، لأن الشيطان يوسوس لهما في الخلوة بفعل ما لا يحل. أيها الإخوة، هذه الكلمات الثلاث المتعلقة بالنظر والمتعلقة بالاستئذان والمتعلقة بالخلوة وما تفرع عنها من اختلاط وما يتعلق به ولباس ساتر، إنما هي واجبات علينا جميعا إذا كنا ضيوفا أو كنا مضيفين واجتمعنا مع بعضنا البعض، لنبقى بها واقفين على باب الله عز وجل نطلب فرجا من حضرة الله تعالى. إن شاء الله في الدرس القادم هناك واجبات وآداب خاصة بالضيف لوحده، وواجبات وآداب خاصة بالمضيف لوحده. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
لشجع واحتسب أجرك من اللي واهبك عمرك، عطاك الله الكثير، عطاك الله الكثير، وما يضر في يوم يختبرك.